بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 28 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في ذكر الأبواب التي تتعلق بالترهيب من المراء والجدال والمخاصمات. ورد سؤال من الدرس الماضي يقول: إذا كنت أريد تشجيع صاحبي في عمل الخير، يريد أن يرغب صاحبه وصديقه في عمل الخير، وكان لابد أن أخبره بما أفعل من خير حتى أشجعه، فإن أخبرته يدخل العجب في نفسي بدون إظهار ذلك، فهل آثم على ذلك أم أمسك؟ لا شك الأفضل أن الإنسان إذا فعل الخير وتقرب إلى الله عز وجل بأي عبادة يخفي ذلك، هذا الأفضل، يكون مخلصا لله عز وجل ويخفي ذلك بقدر ما يستطيع عن الناس حتى يسلم من الرياء، ويسلم أيضا من الإعجاب بالنفس، لأن الرياء مرض بل هو شرك أصغر، وهكذا العجب والكبر هذه أمراض القلوب، فإذا عجب الإنسان خلاص ضاع وخسر الدنيا والآخرة إذا عجب بعمله، فإنه يترك العمل الصالح وخلاص يظن نفسه أفضل الناس. فالمسلم يكون الأفضل أن يخفي عمله لا يظهرها أمام الناس، لكن العلماء أجازوا فقط إذا كان الإنسان ممن يقتدى به، أحيانا يتكلم عن شيء فعله أمام الآخرين حتى يرغبهم في هذا العلم وحتى يكون قدوة لهم ليقتدوا به، أحيانا في حدود ضيقة لكن لا يكثر من هذا. فهذا إذا أراد أن يرغب صاحبه في عمل الخير ما في داعي يذكر له كل ما يفعله من أفعال الخير، لكن أحيانا لو ذكر له من باب الترغيب هذا ليس من الإعجاب وليس من الرياء، ليس من إعجاب بالنفس. أما إذا رأى أنه إذا أخبره وكرر ذلك وهو يشعر في نفسه أنه أعجب في نفسه فيتوقف، لأن هذا الفعل إخبار الآخرين بأعمالك الصالحة قد يؤدي لبعض الأشخاص إلى العجب، العجب بالنفس. فإذا أيقنت في نفسك أنك ستصل إلى العجب بنفسك فتوقف، لا تخبر أحد، لا تتكلم. فهذا هو التفصيل في المسألة. لا مانع أحيانا سيذكر بعض الأعمال الصالحة لبعض الأشخاص حتى يرغبهم في العمل عمل الخير، وكذلك أيضا ليقتدوا به في هذا العمل عمل الخير، بشرط أن يكون هو مخلص عندما يتكلم، مخلص لله، يريد الخير لصاحبه حتى يقتدي به ويؤلف قلبه ويرغبه في الأعمال الصالحة، ما في مانع أحيانا. وهذا جاء في حديث كثيرة، بل جاء من سير السلف أنهم أحيانا يتكلمون في أشياء فعلوها ليقتدي الناس بهم، يذكرون عن أنفسهم أشياء من الأعمال الصالحة، كما جاء عن بعض السلف يقول: ما غابت عني تكبيرة الإحرام 40 سنة، دائما يدرك الجماعة في 40 سنة ما غابت عنه ولا مرة تكبيرة الإحرام إلا لعذر. فهذه مثل هذه الأقوال تقال، هذا عمل خير عمل صالح، فيقول الإنسان حتى الناس تقتدي به إذا كان هو ممن يقتدى به. نسأل الله العافية من العجب. نعم، معنا اليوم 9 أحاديث ستة منها ثابتة وثلاثة ضعيفة في باب الترغيب من المراء أو الترهيب من المراء والجدال. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب العلم تحت باب الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة والترغيب في تركه للمحق والمبطل، عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وببيت وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح، وببيت في أعلى الجنة لمن حسنت سريرته.
حسنت. عرفنا الآن هذه الأحاديث اليوم تتعلق بالترهيب والتحذير من المراء، الجدال نوع من أنواع الجدال، والمخاصمة الكلام والجدال والمناقشات التي تؤدي إلى الخصومة بين الناس، والمحاججة الواحد يأتي بحجته حتى يتغلب على الثاني، والقهر حتى يقهر الثاني في جداله معه ومناقشته معه ويغلبه، والغلبة هذا فيه ترهيب لا يجوز بهذه النية، وخاصة إذا كان هذا الجدال وهذا المخاصمة على مذهب الشك والريبة، تؤدي إلى الشك والريبة في المجلس أو عند الآخرين، هذا لا يجوز. الإنسان يبتعد عن الجدال والمراء إلا بالتي هي أحسن، مثل ما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال بالتي هي أحسن، بالحجة بالدليل، بحيث أن الجدال هذا لا يؤدي إلى العداوة ورفع الأصوات والمعصية والحقد والخصومة، وتكون نية لوجه الله عز وجل يجادل، لا يجادل حتى يتغلب على صاحبه أو يقهره أو يحاججه بحجته، وهذا الجدال يؤدي إلى الخصومة، هذا محرم. فالجدال والمناقشة في حدود الشرع، في حدود الأدب، بنية صالحة، بإخلاص لوجه الله عز وجل، لإقناع الآخر، لدلالته على الحق، هذا أمر مطلوب. لكن حتى هذا إذا أدى إلى الخصومة أو العداوة فيتوقف عنها الإنسان، لا يجادل ولو كان محقا. الأحاديث اللي نذكرها هنا وأكثرها صحيح وثابت تتعلق بهذه المسألة، وهكذا كتب السنة وكتب الحديث، كل حديث أو كل باب يتعلق بموضوع معين، عن طريق هذه الأحاديث نعرف هذا الموضوع وأحكامه ومسائله، ثم يأتي باب آخر، كتاب آخر، وهكذا. فهذا أيضا لا بد لطالب العلم ومن يحضر مجالس العلم يصبر، لا يستعجل، لأن من الناس أو من يطلب العلم مستعجل، يريد أن ينتهي من الكتاب، متى ننتهي من هذا الكتاب؟ فيه 5700 حديث، متى ننتهي منه؟ يمكن 10 سنين نحتاج. ما لا تحسب السنوات، أنت تحسب كل ما حضرت مجلس علم تأخذ أجر حجة كاملة، كل ما حضرت مجلس علم حفتك الملائكة، خشيتك الرحمة، سلكت طريق تلتمس فيه علم سهل الله لك به طريق إلى الجنة. فكر في هذا الجانب، لا تفكر متى ننتهي من الكتاب حتى نأخذ كتاب ثاني. وهذا يحصل، ونحن نرى بعض الطلبة وخاصة بعض المبتدئين مستعجل، بدينا درس بلوغ المرام ف أخذنا يمكن 6 أشهر في لازلنا في كتاب الطهارة. متى ننتهي الشيخ من كتاب الطهارة؟ بعدين كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب البيوع. أمامنا يقول يمكن ناخذ 6 سنوات أو أكثر، 10 سنوات. ليش مستعجل؟ أصبر أصبر، العلم يأتي هكذا بالتدرج. على وصية لكم ونصيحة، تصبروا على مجالس العلم، فالإنسان يصبر ينال ويحصل. العلم إذا أتاك مرة واحدة يذهب مرة واحدة عنك، لكن تأخذ بتدرج وتصبر وتصبر عليه. وأذكر لما أخذنا صحيح البخاري 14 سنة درس أسبوعي مستمرين عليه وما انتهينا منه بعد 14 سنة. من يصبر على مجلس علم في هذه الأيام بسهولة؟ لكن الحمد لله، الله سبحانه وتعالى بارك في العلم وبارك في الوقت. نسأل الله وإياكم الثبات والإخلاص في القول والعمل. الحديث الأول إذا قال: والترغيب في تركه للمحق والمبطل. الترغيب في ترك الجدال للمحق، حتى لو كان أنت عندك الحق، لكن هذا الجدال بيوصل للخصومة وللعداوة، توقف وقف اترك ولو كان عندك الحق. الترغيب في تركه للمحق والمبطل. المحق معاه جاء بالحق، والمبطل جاء بالباطل وتمسك بالباطل،
فيتركون اثنينهم لهذا وهذا، في ترغيب في أجر على من ترك الجدال ولو كان محق، في أجر، في له ثواب، في له مكان في الجنة موعود بهذا المكان إذا ترك الجدال ولو كان هو محق وعنده الحق وعنده الدليل وعنده، لكن رأى أن هذا الجدال يوصل للعداوة والبغضاء، لا وقف وقف، لأن الإسلام سد كل باب يؤدي إلى العداوة والبغضاء والخصومات بين المسلمين. عن أبي أمامة رضي الله عنه، هذا الحديث الأول حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب 138، لكن هناك الشيخ قال في صحيح الترغيب 138، الشيخ الألباني رحمه الله قال متن هذا الحديث لا أصل له، وهو مركب من أحاديث. هذه فائدة لطالب العلم، وخاصة من أراد يعني في علم الحديث، علم مصطلح الحديث، لأن هناك من بعض المحدثين أو بعض الرواة يركبوا لك حديث من عدة أحاديث، يجيب حديث لكن هذا الحديث أصلا هو 3 أحاديث بس ركبها مع بعض، قد يكون الإسناد واحد، قد يكون الأسانيد مختلفة. هو قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه 3، لكن ما قالها مرة واحدة في مجلس واحد من راوي واحد، لا، هذا يسمونه حديث مركب. هذا مثال على الحديث المركب، يعني لو بحثت في كتب السنة قالوا رواه أبو داود، رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي، فلو رجعت إلى هذه المصادر الأصلية للحديث ما تجد الحديث بالطريقة هذه، نفس اللفظ: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن ترك وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. بهذا اللفظ لا يوجد في هذه الكتب هذا المتن، لكن الحديث أو الكلام هذا من عدة أحاديث، من 3 أحاديث، لذلك هو ثابت، الكلام هذا ثابت، لكن هو ليس حديث واحد، ليس حديث واحد. هذا مثال على الحديث المركب. ومرت على الإمام الحافظ المنذري بهذه الرواية، هو حديث حسن لغيره، حسن لغيره. ولذلك لو رجعت للكتب الأصلية تجد الألفاظ مختلفة، يعني رجعت لأبي داود، سنة أبي داود، تجد أول الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. شوف الآن اختلف اللفظ اللي عندنا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، هذا ثابت، بهذا اللفظ عند أبي داود، فهذا مثال عليه. فنأخذ الحديث على أنه عدة أحاديث، من ترك المراء يعني المجادلة المخاصمة وهو مبطل جاء بالباطل، بني له بيت في ربض الجنة، بني له بيت في ربض الجنة، يعني هو يعلم الآن في بداية المجلس أنه على خطأ لكن يجادل، لكن الآن ترك الجدال لوجه الله عز وجل، ترك ما يريد يوصل الموضوع للمخاصمة والعداوة، ترك لوجه الله وعار نفسه أنه غلطان، لكن تركه لوجه الله، ترك هذا الخطأ لوجه الله عز وجل. بني له بيت في ربض الجنة، حول الجنة، حول الجنة، ومن تركه هو محق. شوف الثاني عندها الحق لكن ترك لأنه بيوصل إلى الخصومة، بني له في وسطها، هذا أفضل من الثاني من الأول، في وسط الجنة له بيت في وسط الجنة، عنده حق وترك الجدال لأن عرف أن الجدال بيوصل للخصومة. ومن حسن خلقه بني له في أعلاها، حسن الخلق يكون سبب ببيت في الجنة، يبنى له بيت في أعلى الجنة، في أعلى الجنة. نعم، فهذا الحديث عرفناه. ورواية الطبراني التي أشار إليها ضعيفة، هو الحديث رواية أبي أمامة اللي عند أبي داود والترمذي وغيرهم حسن لغيره، لكن بعدين قال ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر ولفظه كذا، ولفظه كذا، هذا اللفظ ضعيف. الثاني في ضعيف الترغيب 113، في ضعيف الترغيب 113 الحديث، في ضعيف الترغيب نزعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. شوف المعنى صحيح لكن السند ضعيف، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح، هذا لا يصح، وبيت في أعلى الجنة لمن حسنت سريرته يعني حسنت أخلاقه، وهذا المعنى صحيح. هذا خلاصة هذا الحديث. نعم.
وروي عن أبي الدرداء وأبي أمامة،
هذا الذي يقرأه أخوكم حديث موضوع حتى تعرفون، بس نعرف الحديث صحيح ونعرف الحديث الموضوع، حديث موضوع لذلك ما بنشرحه. تفضل.
وروي عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم كلهم قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال مهلا يا أمة محمد، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فكفى إثما أن لا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في رباضها ووسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء. الحديث رواه الطبراني في الكبير.
عرفنا الآن هذا حديث موضوع مكذوب، مكذوب لا يصح، لا يصح، هو في ضعيف الترغيب 114، قال الشيخ موضوع ضعيف الترغيب 114 الحديث. نعم، نقرأ اللي بعد.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا وترك الكذب وإن كان مازحا وحسن خلقه. رواه البزار والطبراني في معاجيمه الثلاثة.
نعم، في معاجيمه الثلاثة. الطبراني له ثلاث معاجم، معجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، كلها كتب في السنة بالأسانيد، كتب في الأحاديث وبالأسانيد. هذا حديث حسن لغيره، حسن لغيره، في صحيح الترغيب 139 حديث معاذ، حسن لغيره يعني مقبول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة حول الجنة وببيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وترك الكذب وإن كان مازحا وحسن خلقه. أصلا الكذب لا يجوز حتى في المزاح لا يجوز، لكن هذا المسلم إذا كان عنده هذا المرض وتركه لوجه الله عز وجل فيبنى له بيت في وسط الجنة، يبنى له بيت في وسط الجنة وحسن خلقه. أيضا حسن الخلق، من حسن خلقه يبنى له بيت في أعلى الجنة. شو حديث واضحة فيها ترغيب في ترك الجدال، في ترك الجدار الجدال والمراء والخصومات. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفقأ في وجهه حب الرمان، فقال: يا هؤلاء بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه الطبراني في الكبير، وفيه سويد أيضا.
فيه سويد أيضا يعني الراوي الذي روى سابقا وضعف، السند ضعيف لكن الحديث صح لأنه له شواهد ومتابعات، حديث صحيح لغيره، قال الشيخ صحيح لغيره في صحيح الترغيب 140 في صحيح الترغيب، حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا، كانوا في المسجد عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، نتذاكر ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، يعني يتذاكرون يتجادلون، كل واحد يحتج بآية والثاني يرد عليه بآية جدال، فارتفعت أصواتهم فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجرات أمهات المؤمنين ملاصقة للمسجد النبوي، سمعهم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفقأ في وجهه حب الرمان، هكذا تشبيه عجيب، يعني محمر الوجه، غضب صلى الله عليه وسلم، أصحابه يتجادلون في المسجد وارتفعت أصواتهم، فخشي عليهم أن هذا الجدال يؤدي إلى الخصومة والعداوة، رغم أنه هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية ما في شيء، لكن خشي عليهم صلى الله عليه وسلم من رحمته بهم ومن رفقه أن يوصلهم هذا الجدال إلى الخصومة والعداوة، لا، فغضب صلى الله عليه وسلم وخرج مغضبا كما يفقأ، هي كأنما، هي الرواية الصحيحة الصواب، كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، في من الناس من إذا غضب كأنه يعني حب الرمان أحمر، فكأنك أنت يعني تفقس هذه الحبة فيخرج الرمان في الوجه فيحمر الوجه، تشبيه فقط. المهم وخرج مغضبا صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، فقال: يا هؤلاء بهذا بعثتم؟ يا هؤلاء بعثتم تتجادلون في آيات الله عز وجل؟ هذا إنكار عليهم، إنكار عليهم. يا هؤلاء بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قد يؤدي هذا الجدال وهذه الخصومات إلى العداوة والبغضاء والقتال، شوف والقتال، بل منكم من يستحل القتال، شوف يصل إلى، يوصلهم الشيطان ويجرهم عن طريق هذا الجدال إلى الخصومات والعداوات وأن يقاتل بعضهم بعضا. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخشى عليهم صلى الله عليه وسلم، يخشى على أمته أن يتمادى الجدال والنزاع بينهم فيفضي هذا النزاع والجدال إلى الحرب وسفك الدماء، كما وقع في عهد الصحابة، هذا مما حذرهم منه صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنه، وكان أمر الله قدرا مقدورا ولا حول ولا قوة إلا بالله، حذرهم لكن وقع بينهم هذا بسبب الجدال. وقال رواه الطبراني بالكبير، وفيه سويد نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم، هو حديث حسن، حديث أبي هريرة، وهكذا قال أبو هريرة، لكن الصواب هو عن أبي أمامة، حديث عن أبي أمامة، هنا خطأ، صححوا الخطأ. من عنده، حد منكم عنده أبو أمامة؟ أبو أمامة هي الصحيحة، هي النسخة الصحيحة، حديث ليس عن أبي هريرة. لأن لو رجعنا للترمذي وابن ماجه نجد هناك أبا أمامة، لا نجد أبا هريرة، فهو حديث عن أبي أمامة، حديث حسن في صحيح الترغيب 141. 141 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، بعد استقامة على الدين، ما ضل هؤلاء القوم بعد هذه الاستقامة التي كانوا عليها إلا أوتوا الجدل، بسبب الجدل، بسبب الجدال، ها، والذي أدى إلى الخصومات والعداوات، فانحرفوا عن الاستقامة وعن الهدى وعن الطريق الصحيح. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. ما ضربوه لك يعني عيسى بن مريم عليه السلام، ما ضربوا لك عيسى، هم ضربوا عيسى بن مريم مثال المشركون، ما ضربوا لك عيسى مثلا لآلهتهم، وقالوا: آلهتنا خير أم هو، إلا على سبيل المجادلة والمنازعة، وإلا فهم يعلمون أن عيسى عليه السلام كان عبدا صالحا، وأنه لم يكن ليرضى بعبادته حين عبد، وسيتبرأ ممن عبدوه في هذه الدنيا يوم القيامة. قال الله عز وجل: قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر الآية التي في سورة المائدة 116 في سورة المائدة. هذا ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني مشركو قريش ضربوا عيسى كمثال، قالوا عيسى عبد من دون الله عز وجل، عبده بعض النصارى حتى يجادلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا مناسبة اتيان بهذه الآية هنا. شاهد من هذا الحديث أن الجدال الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء أيضا يكون سبب للانحراف عن الهدى والاستقامة. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدال والمراء في الذي يوصل إلى العداوة والبغضاء يؤدي إلى الانحراف عن الاستقامة، وهذا فيه ترهيب من كثرة الجدال. وسبحان الله، من الناس ما يصبر عن النقاش والجدال مع كل حد، حتى أحيانا مع نفسه يجادل، لأن هذا مرض في من الناس هكذا. سبحان الله، رغم أن الجدال مذموم، الجدال فقط بالتي هي أحسن، وبشرط أن أيضا ما يؤدي إلى رفع الأصوات وإساءة الأدب أو عداوة. لا، وقف، لو كان معك الحق توقف. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
هذا حديث أيضا فيه وعيد، وعيد شديد، الألد الخصم. الألد الخصم يعني الذي يخاصم بالباطل، يخاصم بالباطل. هذا حديث متفق عليه، هذا حديث صحيح متفق عليه، حديث عائشة. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني يخاصم بالباطل، دائما يخاصم على الباطل، ويعرف نفسه أنه على باطل، لكن يخاصم الناس ويجادل الناس في المجالس. فهذا أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله. شديد الخصومة، وإذا خاصم وجادل وخاصم أيضا يفجر في خصومته، يفجر في خصومته، يظلم الناس في خصومته، هذا هو الألد الخصم. نعم أكفي. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
حديث غريب يعني ضعيف، ضعيف، فهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، في ضعيف ترغيب 115. وروية قال صدره بصيغة التمريض، هذه صيغة التمريض عند أهل الحديث، روية نقل حكية وهكذا عن ابن عباس رضي الله، غالبا يصدرونها أهل الحديث أو علماء الحديث الحديث الضعيفة والموضوعة، روية نقل حكية وهكذا، صيغة تمريض يسمونها، وأحيانا يقولون روية لكن الحديث في صحيح البخاري ومسلم، يعني ليس دائما، غالبا هذه صيغة تمريض للحديث الضعيفة. المهم هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بك إثما، وضعيف الحديث، كفى بك إثما ألا تزال مخاصما، يحتاج أو يكفيك الإثم، لا تحتاج إلى زيادة إثم، يكفي أنك مخاصم وتجادل الناس وخصومتك تؤدي للعداوة والبغضاء والإساءة للناس، هذه فيها آثام عظيمة تكفيك، هذا الإثم يكفيك لا تحتاج إلى زيادة، هذا معنى الحديث الضعيف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني وغيره من حديث زيد بن ثابت.
نعم، حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح في صحيح الترغيب 144. 144 حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن، لأن تأتي بآية وذا يأتي بآية، فيؤدي إلى التلاعب بكتاب الله عز وجل، فكل طائفة تحمل هذه الآية على ما يناسب هواها، تحمل ألفاظ القرآن أو تحمله ما لا يحتمل، ويؤدي إلى التحريف للقرآن، فنهينا عن هذا المراء في القرآن، هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية معارضة لها ويكثر الجدال بينهم، فهذا قد يوصل إلى الكفر، قد يوصل إلى الكفر، لأنه يؤدي إلى التلاعب بكتاب الله عز وجل، تلاعب بكتاب الله عز وجل، كل واحد منهم يريد أن يصر فكرة أو ما ترجح عنده بهذه الآيات، فيفسر الآيات حسب هواه، هذا المقصود فيه المراء في القرآن كفر، فالمراء كله مذموم، لكن المراء في القرآن في الأحاديث هذا أكبر، هذا معصية أكبر قد توصل إلى الكفر بالله عز وجل، فإذا فيه ترهيب من الجدال، ترهيب من الجدال، ليش الإنسان يجادل أصلا؟ ليش يشغل نفسه بدائما نقاشات ودائما جدال؟ لا يدخل في مواضيع فيها جدال، لأن غالب الناس اللي انشغلت بالجدال ولا أدت بهم إلى الخصومات ولا التقاطع، فالإسلام سد هذا الباب، ولو كان معك حق، لو كان معك حق تكلم وأتي بالآية بالحديث واستدل، ولكن الآخر إذا وصل عنده الأمر أنه صار يرد على الآيات والأحاديث وصار الجدال قد يوصل إلى رفع الأصوات وإلى العداوة، وقف، توقف، خلاص أنت أديت اللي عليك وبلغت. نعم. آخر حديث، حديث ضعيف جدا، آخر حديث، حديث ضعيف جدا. نعم.
الشيخ رواية أبو هريرة صحيح الترغيب 143
الأولى،
أما حديث زيد بن ثابت اللي هو 144 صحيح الترغيب
إلا بعدها، أحسن، يعني تصحيح رقم الحديث. إذن حديث أبي هريرة 143
ورواية الطبراني هي 144
إلا في آخر الحديث. أحسنت، هذا تنبيه جيد، تنبيه جيد لحالة للمصدر، لأن أنتم تريدون تعرفون الحديث كيف حسن صحيح كيف ضعيف. فالشيخ الألباني كفانا هذه المؤنة، خرج حديث الترغيب والترهيب وفصلها صحيحة والمقبول أو الحسنة، وحديث الموضوع أو الضعيفة فصلهم عن بعض، فهذا صحيح الترغيب والترهيب وهذا ضعيف الترغيب والترهيب. جزاه الله عز وجل عنا وعن الإسلام خيرا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام قال: إنما الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به.
نعم، هو قال لا بأس به، لكنه حديث ضعيف، ضعيف جدا، لا يصح، لا يصح. ولو أن المعاني التي فيه من كلام عيسى عليه السلام معاني صحيحة، أمر تبين لك رشده فاتبعه، يعني أمر من أمور الدين تبين لك الدليل وتبين لك أنه صواب وحق اتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، أمر تبين لك أنه حرام وخطأ وضلالة اتركه، وأمر اختلف فيه اشتبه عليك أمره فرده إلى العالم، اسأل العالم، اسأل العالم عنه. فالكلام المعنى صحيح واضح. فالإنسان بين ثلاث أشياء في حياته، أما هذا صح أو غلط أو ملتبس عليه الأمر، ما أعرف هو صح ولا غلط. فإذا صح اتبعه، وإذا غلط اترك، وإذا اشتبه عليك سأل العالم، علماء اسألهم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا، وأن يجنبنا وإياكم الجدال والمراء الذي يؤدي إلى الخصومة والعداوات. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على التأدب بآداب الإسلام وأخلاقه، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة وشر، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل ما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويحسن لنا ولكم ولهم الختام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.